يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعد يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يقولون ربنا اغفر لنا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله العلي العظيم.
ماذا لو حكوا؟ ماذا لو حكوا؟ برنامج في حلقات يتناول بعض قصص الحيوان في القرآن الكريم، فتطل كل شخصية من شخصيات هذه القصص لتحكي سيرتها عبر التاريخ. حمار العزير،
قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس.
ما بك تنظر إلي بريبة هكذا؟ ولماذا توقفت عندك؟ تقدم.
تخاطبني أنا أيها الحمار؟
أجل أنت، ألست الشاب سعيد الذي أرسله التاريخ إلى بابي يطرقه؟
بلى أنا. إذن أنت؟
أجل، أنا صاحب القصة التي ستسمعها اليوم.
أنت حمار من؟
حمار النبي عزير.
النبي عزير؟ سمعت باسم هذا النبي، إلا أني لا أعرف قصته على وجه الدقة.
اجلس إذن واسمع شيئا عن النبي عزير.
وأنا جئت لأسمع، ولكن أريد أولا أن أعرف قصتك يا حمار عزير.
لنعد إذن إلى البداية، بداية وجودي.
نعم.
يتحدر جنس الحمير الصابر الذي أنتمي إليه من حمار وحشي عظيم عاش في الأيام القديمة في غابات الصومال، ثم أنشب الصراع أظافره بين هذا الجد الوحشي وبين الأسد ملك الغاب.
ونتيجة الصراع؟
بدأ عددنا يتناقص جراء ذاك الصراع، وكانت أفضل طريقة للنجاة من ملك الغابة أن يحمل الإنسان هم حماية جد الأكبر مقابل أن يقوم الحمار بخدمة الإنسان وحمله وحمل أثقاله وجر متاعه. وجراء قرار جدي انقسمت سلالة الحمار الوحشي إلى قسمين، سلالة وحشية بقيت كما هي في غابات الصومال، وسلالة جديدة استأنست هي نحن، لأنه جيء بجد الأكبر إلى هذه البلاد.
نعم.
واختلفت سلالتنا اختلافا كليا عن الحمير الوحشية القديمة، اختلافا واضحا.
لماذا؟
لأن الذل يغير من شكل المخلوق الخارجي ويغير تشريحه الداخلي. طالت آذاننا وكبر رأسنا وفقدت أسناننا حدتها، وقوي ظهرنا واتسع بطننا، وصارت لنا معدة جبارة يحتاج ملؤها لاحتمال ذل كثير يقع على الرأس.
يبدو أنك بدأت بالتشاؤم.
إنها الحقيقة. على كل، أرجو أن تدعني أكمل حكايتي وأنا على سجيتي.
تفضل، ولكن لي سؤال.
تفضل.
متى تم ذلك التحول في شكلكم من حمار وحشي إلى حمار مستأنس؟
تم ذلك منذ 12,000 سنة
في العصر الحجري الجديد؟
هذا حسب ما يقوله علماؤكم اليوم.
نعم.
إن أحدا في الكون لم يستفد من الحمار مثل ما استفاد الإنسان، ورغم ذلك لا شكر ولا اعتراف بالجميل.
أنت حانق إذن.
بعدما تسمع حكايتي مع البعض ستعذرني.
تفضل، ما زلت أستمع.
إن الميثاق أو الشرط الذي تم جراء تسخيرنا للإنسان كان واضحا وصريحا، وينطوي على أن الإنسان مخلوق راق يعرف الله ويعبده، ويقوم بتعمير الأرض وتغييرها، ويحسن إلى المخلوقات التي سخرها الله له لكي تخدمه وتشقى من أجله.
عظيم. والمثل يقول: الذي أوله شرط آخره نور.
ولكن الإنسان نقض الشرط أو الاتفاق، أو سمه الميثاق إن أحببت.
ماذا فعل؟
لقد اكتشف جنس الحمير أن للإنسان تصرفات أسوأ من تصرفات وحوش الغابة الذين هربنا منهم. الوحوش كانت تأكلنا من غير التواء، ولكن الإنسان يأكل حقنا وعملنا بطريقة ملتوية وبأساليب غريبة عجيبة، ومع هذا نصبر.
من الذي ظلمك يا حمار عزير؟
الذي سخرني، التاجر الغني البخيل الذي كنت أشتغل عنده أول ما بدأت بالشغل بعدما كبرت وأصبحت أباع وأشرة.
تاجر بخيل؟
حتى على نفسه.
يا امرأة، لولا يا امرأة.
ما بك يا شيمو؟
أين البيض الذي كان في جيب سترتي؟
بيض؟ هي بيضة واحدة.
بالنسبة لي بيض؟ لأنني آكل في الأسبوع بيضة واحدة أقسمها 7 أجزاء حتى تكفيني، ومع بعض كسرات الخبز اليابس تصبح الوجبة كاملة.
الحقيقة أنني قد أكلتها.
ماذا أكلتها يا لولا؟ أكلت البيضة؟
وماذا أفعل إذا جعت؟
ولماذا تجوعين؟ حمقاء، مسرفة، مبذرة، بيضتين. ثلاثا من البيض في الأسبوع تأكلين. مجرمة أنت مجرمة. صراع مريع بيني وبينك حتى قبلت ووافقت معك أن تأكل اثنتين من البيض، وأفاجأ اليوم أنك بدأت تميلين لأن تفرضي علي أن تأكل ثلاثا.
لا بأس، حاضر، سأكتفي باثنتين، ولكن لا تصرخ في وجهي وتؤنبني هكذا.
ها؟ بالمناسبة أين ذاك الحمار الحمار؟
في الخارج، ما به؟
إنه بليد. الحمار لا ينقصه إلا أن يطلب مني أن أقوم أنا بما يجب عليه والقيام به.
وكيف كان أول ما اشتريته؟
كان مثل الحصان، ولكنه أصبح بليدا لا تحتمل بلدته.
قد يكون تعب من نقل مواد البناء.
تعب؟ ولماذا اشتريته؟ لأقوم بعمله؟ لا 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 أترك حمارا يخدعني، سوف أريه ما لم يره أو يسمع به.
نفسية غريبة وعقلية نادرة.
اكتشفت أنه اشتراني فقط لبناء بيت حجري. كان الرجال يكسرون له حجارة الجبل فأحملها على ظهري حتى مكان البناء، ومرت الأيام وتسلخ ظهري وانكسر وسطي من ثقل الأحمال، ولم يقدم لي إلا أردأ أنواع الطعام.
وصبرت على العمل معه يا حمار عزير؟
وعلى الجوع أيضا، إلا أنني لم أعد أحتمل بعد أن فاض الكيل، فقررت أن أحرن. وقام سيدي بتحميل وكالعادة فوق طاقتي من الحجارة، حملتها، ولما دفعني بعصاه لأمشي رفضت أن أسير وانهال على ظهري بالضرب.
هيا تحرك أيها الأحمق الكسول، سأقتله. أقتله؟ لا 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 لا، إذا قتلته خسرت ثمنه، سأبيعه. حمار نشيط وشقي للبيع، قدرته على العمل لا تكل. انظر إليه أيها الشاري.
بكم تبيعه؟
بعشر قطع فضية.
كثير على حمار كهذا، افتح فمه لأرى.
انظر،
أسنانه سليمة وشابة،
وهو ما يزال فتيا ويساوي ذهبا.
ولم تبيعه؟
اشتريته لأنقل عليه حجارة منزل الذي أبنيه، وها قد أنهيت بناء منزلي ولم يعد لي به حاجة. ماذا تفعل؟
أجربه بالسير.
تفضل.
ماذا تفعل في أذنه؟
ها؟ لا, لا 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 شيء.
صحيح أنه فتي، إلا أنه لا ينفع طالما أنه بليد هكذا. أدفع به قطعتين فضيتين.
ماذا تبذل فيه قطعتين؟ هل أنت مجنون؟
عاقل، ولذلك لا أزيد إلا نصف قطعة فضية.
أمري لله، هات القطعتين ونصف القطعة وخذ.
الذي اشتراني كان تاجر حمير يقتني عددا هائلا منه، إنه يعرف كيف يكسب. قال لمساعده: افرز الحمير البليد في ناحية والنشيط في أخرى.
ومع من كان نصيبك؟
للأسف مع الحمير البليدة. وأحضر تاجر الحمير قطعة خشب أشعلها وراح يمر بها على قوائم الحمير الخلفية مرورا سريعا.
لماذا؟
لم أفهم في البداية لماذا، ولكن عندما نقلنا إلى السوق فهمت مغزى احتياله. وهو يعرضنا على الناس للبيع كان يحمل عصا بيده فيلمس بواسطتها مكان الحرق، وهو مكان ملتهب، فيطير الواحد منا مما يخدع المشتري ويقوم فورا على شرائنا ويرتفع سعرنا أضعافا.
إنها أحاييل التاجر.
ولكن حظي في سوق ذلك اليوم كان من أحسن الحظوظ.
لماذا؟
كان اللقاء الأول لي مع النبي عزير.
يقول عزير: أريد حمارا بطيئا وذكيا يحملني إلى الناس ويعينني في الأرض، ورزقه ورزقي على الله.
أنا لا أقتني إلا أقوى الحمير وأسرعها، إن حميري أفضل الحمير.
إذن طلبي ليس عندك؟
بلى عندي، إلا هذا الحمار، فإنه الوحيد بين حميري البطيء والذكي الهادئ الوديع. اشتريته أمس بعشر قطع ذهبية، أبيعه بسبع قطع إكراما لخاطرك.
يقول عزير: حسنا أيها البائع، موافق، تفضل هذه الذهبيات السبع.
إذن هذه هي قصتك من البداية حتى لقائك بعزير.
بالضبط، ولكن دعني الآن أقوم بواجب ضيافتك، فأقدم لك بعض التين والعنب من الكرم الذي كان لعزير، ثم أقص عليك حكاية السنتين مدة إقامتي معه.
شكرا على هذه الضيافة.
أهلا وسهلا.
إذن وكما قلت لي، كانت حياتك هنيئة عند عزير.
جدا، كنت آكل جيدا ولم يرهقني، وكان دائما الحديث عن الخير والحق والشر والباطل، كان دائما الحديث عن يوم القيامة، كان يتحدث دائما عن يوم يقوم فيه الأموات من الموت، ولم أكن أفهم كيف يمكن لمثل هذا الأمر أن يتم.
وماذا كان يعمل عزير؟ هل كان له صنعة؟
ما كان يعمل إلا أن يدعو الناس.
ومن أين كان يطعم عائلته ويعيلها؟
وأنا تساءلت في هذا، فعرفت أن له بستانا بعيدا عن القرية يمر بالمقابر كان يعتاش منه.
التين والعنب، كان بستانه مزروعا تينا وعنبا.
أجل، وقد دخل علي يوما وهو يحمل سلتين، فأدركت أننا سنقوم برحلتنا الأسبوعية إلى الكرم.
قمتما بالرحلة إلى الكرم وجنى عزير العنب والتين،
وعدنا أدراجنا، وكان لابد من المرور بالمقابر تماما مثلما مررنا بها في طريق الذهاب. في المقابر رأيت ظلالها المخيفة، ربت عزير على رقبتي مطمئنا، أوقفني وأنزل عن ظهري سلتي التين والعنب، جلس على الأرض وتركني أذهب مستظلا بشجرة، فقد كان الحر شديدا، ثم أخذ كسرة خبز وعصر قليلا من العنب ليغمس بعصيره الخبز اليابس حتى يلين فيأكله، وعيناه تجول في المكان هنا وهناك.
يبدو أنه كان يستغرق متأملا فيما حوله من خرائب وعظام بالية وصمت ميت.
هو ذاك أيها الشاب. ثم سمعته بعد أن تفكر مليا يقول ويردد: أن يحيي هذه الله بعد موتها. ولم يكد عزير يقول كلمته هذه حتى هاجمه مثلما هاجمني نوم ثقيل مفاجئ.
نعاس شديد؟
نعاس مصحوب بحرارة تبدو فيه أنك تستحيل من فرط التعب إلى تراب.
هو الموت إذن؟
هو نوم لم أنامه من قبل، وحاولت أن أنبه سيدي عزير أنه لو نام سيفسد العنب المعصور من حرارة الجو ولن يجد طعاما يأكله عندما يستيقظ، إلا أني لم أستطع ورحت بالنوم.
تقصد الموت؟
هو الموت فعلا، ولكني حينها لم أكن أعرف أنه الموت.
نعم نعم، عرفت أنه الموت بعد أن أحياكما الله.
أجل، لأني بعد لحظة أحسست بكائن ليس من أهل الأرض الذين أعرفهم، كائن من نور سمعته يحاور سيدي عزير.
كم لبثت نائما يا عزير؟
يقول عزير: يوما أو بعض يوم.
بل لبثت مئة عام.
يقول عزير: مئة عام.
انظر إلى حمارك الميت يا عزير، انظر كيف استحال جسده إلى تراب، تأمل ما بقي من تراب عظامه، ثم انظر كيف يأمر الله الموتى أن يعودوا إلى الحياة، انظر كيف يبحث التراب عن التراب ويلتئم عظامه، انظر كيف تغطيه الدماء والعروق، ثم تأمل الجلد كيف ينبت فوقه، انظر إلى الشعر كيف يكسو الجلد، لم يزل حمارك ميتا فانظر إليه كيف يصحو من الموت.
كان الأمر موجها إليك بعد أن أحيا الله عزير.
نعم، ونهضت من نومي فجأة، رفعت رأسي فوجدت الجو لطيفا، وقد ذهبت حرارة الجو التي كانت قبل أن أخفو، وكان عزير ينظر إلي مندهشا كيف أصحو من الموت.
يقول عزير: أعلم أن الله على كل شيء قدير، أعلم أن الله على كل شيء قدير.
سمعت كل شيء يا سيدي؟
يقول عزير: أعلم أن الله على كل شيء قدير.
سيدي لم يزل حاله سليما، لم يفسد. كيف متنا 100 عام تحول فيها جسدي إلى تراب، ورغم هذا بقي هذا العصير على حاله وهو يفسد في ساعات الحر؟
يقول عزير: أعلم أن الله على كل شيء قدير. هيا بنا إلى القرية.
سيدي، ما هذا؟
يقول عزير: ما بك؟
أين أصبحنا؟ ليست هذه قريتنا.
يقول عزير: بلى هي.
البيوت ليست هي، تغيرت. ملابس الناس تغيرت. برادع الحمير ليست كبردعتي، تغير كل شيء.
يقول عزير: في 100 عام يتغير كل شيء.
وأعلن عزير أنه قد عاد، فسخر منه الناس، قالوا: خرج عزير منذ 100 عام ولم يعد، مات عزير وشبع موتا. قال: أنا عزير، وقد بعثني الله من الموت بعد 100 عام، أين أحفادي؟
ووجد أحفاده؟
كان أصغر أحفاده في 60 من عمره، بينما كان عزير في 50، فرفض الحفيد أن يصدق أن هذا الذي يصغره ب10 سنوات هو جده.
أن يجعلهم يصدقوا ذلك هو أمر من الصعوبة بمكان.
لم يكن في القرية كلها غير امرأة واحدة هي التي عاشت بعد خروج عزير من القرية.
وكانت تعرفه؟
أجل، وكانت تلك المرأة هي هالم التي تركناها في 20 من عمرها، وها هي الآن في 120.
إذن هي السبيل الوحيد للتعريف بعزير.
أقبلت الخادمة حين سمعت عن عزير وهي تجر جسدها وتتحسس بعصاها الطريق بعد أن أفقدتها الشيخوخة بصرها.
مؤكد أنها لن تعرفك أنت، فالحمير تتشابه.
نهقت لما رأيتها وهززت ثيلي فرحا، وكانت هي الرائحة الوحيدة التي عرفتها في القرية، لأن كل شيء كان قد تغير.
كيف تعرفت على عزير؟
قالت: من الذي يتحدث عن عزير ويذكره وقد نسيه الناس؟ ثم انخرطت بالبكاء وهي تقول: كان عزير مستجاب الدعوة إذا دعا، فادعوا الله لي أن أرى. فدعا لها عزير أن ترى، فذهب عنها العمى.
ورأته وتعرفت عليه؟
على الفور، وصرخت ترحب به، ثم ارتمت على قدميه تقبلهما وتبكي. ثم قال أحفاده: كان عزير يملك نسخة من التوراة في بيته، وقد بحثنا عنها فلم نجدها، فإذا كنت عزير فأين التوراة؟
أرادوا فوق إثبات الخادمة إثباتا آخر.
أخذهم إلى شجرة قديمة نمت حولها الأعشاب الطويلة، فأخرج من عندها ما بقي من صفحات التوراة، فتصاعدت صيحات الدهشة من الناس.
لا شك أنك كنت في سعادة لا توصف وأنت ترى الناس يتعرفون إليه ويصدقون أن الله أحياه بعد أن أماته.
طبعا أيها الشاب، طبعا، ولكن وسط لهفة الناس انسحبت أنا وانفردت بنفسي، تاركا الجميع يلتفون حول نبيهم الذي بعثه الله من الموت.
طين عيسى.
إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني.
السلام عليكم يا من في هذه الدار.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، إني لا أرى أحدا هنا، فمن الذي رد علي السلام؟
قد دعوتك للجلوس أيها الأخ الكريم، فلما لا تلبي الدعوة وتجلس؟
بالله عليك يا صاحب هذا الصوت، من أنت؟ وأين أنت؟ وكيف ترد علي؟ فإني لا أراك أو أشعر بك إلا من خلال صوتك. إنس أنت أم جان؟
لا أنا إنس ولا جان.
إذن
انظر في الأرض وقل لي ما ترى.
لا أرى غير طين الأرض.
أنا الطين، طين الأرض أو ترابه إذا شئت.
طين يتكلم؟ غريب.
فكيف بك إذا رأيتني أطير وأحلق في السماء وأرفرف بعد أن ينفخ بي عيسى عليه السلام؟
أنت طين المسيح عيسى بن مريم الذي جعل منك كهيئة الطير فنفخ فيك فصرت بإذن الله طيرة.
أجل أيها الشاب، أنا حفنة الطين تلك، فكنت معجزة من معجزات الله على يدي عيسى روح الله وآيته حتى يعتبر اليهود.
وأنا جئت أزورك لأستمع إلى قصة تحولك من طين إلى طير.
أهلا وسهلا بك، فهل جلست أم تريد أن تبقى واقفا؟
ها قد جلست مصغيا.
حتى تعرف المغزى من جعلي طيرا يطير، علي أن أقص عليك مدى معاناة مريم العذراء عليها السلام. فأن تلد عذراء في مجتمع اليهود آنذاك لابد من معجزة تثبت لهم أنها ليست بغية.
أنا مستمع إليك يا طين عيسى، ولك أن تبدأ قصتك من حيث تشاء.
كنت قطعة من الطين في حديقة تلتصق بالمسجد الأقصى، وكانت مريم العذراء تقوم على خدمة المسجد لطهرها وشرفها وكرامتها وكرامة البيت الذي خرجت منه.
نعم.
وذات يوم وقع حادث كوني هائل، أحسست بالحدث في اللحظة التي وطئت فيها أقدام الملك جبريل أرض المكان ووقف أمام مريم، وكان يلبس عباءة الصورة البشرية. فأحست مريم بالخوف والقلق واحتمت بالله لظنها أن غريبا اقتحم عليها خلوتها.
إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا.
إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا.
أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا.
كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا.
في الدنيا عبارات تحمل معان هائلة، منها أن كلمة جبريل عليه السلام وكان أمرا مقضيا.
صحيح، فقد أراد أن ينهي نقاشا طويلا من الدهشة التي قد تخامر نفس مريم أنها ستحمل وتلد، وكان مجدها وشرفها أنها عذراء في خدمة المسجد.
صحيح، وكان قضاء أمر الله، فاصطفاها على نساء عصرها لتصبح أما لنبي كريم يولد بكلمة من الله وروح منه.
ووقعت المعجزة وتحولت العذراء إلى أم تحمل آية الله.
ومرت الأيام والشهور، وجاءها المخاض ذات يوم وهي تجلس جوار جذع النخلة، ورغم إيمانها العظيم قالت وسط آلامها: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا.
كانت موجبات القلق في نفس العذراء أكبر من موجبات الطمأنينة أيها الطين.
نعم، فمريم تنتمي إلى مجتمع بشري وتخضع لقوانين البشر، والمرأة لا تلد إلا إذا تزوجت.
أي تضحية كبرى يقدمها أولئك الذين يصطفيهم الله.
وبعد أن تمنت الموت وتمنت لو كانت منسية، ناداها المولود الكريم ألا تحزن ولتقر عينا وألا تكلم أحدا، لأنها نظرت أن تصوم عن الكلام. ولما حملت الطفل إلى قومها بدأ اللغط في المجتمع اليهودي، ولم يعد له سيرة غير حادث مريم.
ولابد والحال هذه أن تبدأ الشائعات،
خصوصا في المجتمع اليهودي، حتى بعد المعجزة حين خاطبهم المسيح عيسى وهو ما يزال في المهد.
رغم أنه كلمهم وهو في المهد أصروا على الشائعات.
تجاوز اليهود المعجزة الخارقة، هو يعرف في قرارة نفسه براءة مريم، ولكن نفاقه حكم عليه أن يقف في صف اتهامها. ضجت فلسطين كلها، الحاكم الروماني هيرودس، رجال دولته، وكان لابد من التحقيق في القضية.
ما هي قصة ذاك الطفل التي ملأت كل دار وبيت أيها الكاهن؟
أي طفل تقصد يا سيد المحقق؟
هيرودس الملك الحاكم منزعج جدا.
خير، ما الذي أزعج خاطره؟
لا تتغاب أيها الكاهن، ما حكاية ذاك الطفل الذي تكلم في مهده؟
هل أعرف بالضبط ماذا نمي إليكم من معلومات؟
أنا الذي يسأل أيها الكاهن، والأفضل لك أن تصدقني القول.
حاضر حاضر.
ما هي حكاية الشائعة التي تقول إنه هو المخلص الذي سيخلص شعبه؟ ومن هو شعبه؟ وممن سيخلص شعبه؟ هل يخلصه من روما؟
لا 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 طبعا.
هل هناك مؤامرة تحاك ضد روما أيها الكاهن؟
أبدا أبدا سيدي أبدا.
وهل يقود المؤامرة طفل يتكلم في لفافته؟ إن هذا الطفل بدعة صفتموها، إنه ستار يخفي وراءه رجالا كبارا هم مخططو هذه المؤامرة. فمن هم هؤلاء الذين بدأوا يهيئون الناس للقيام ضد روما؟ من؟
سيد المحقق، أدرك أن أمرا كهذا يزعج سلطات روما، ولكن هل تعتقد أو تصدق أن طفلا يولد من غير أب؟ وهل تصدق أنت سيد المحقق أن طفلا مولودا يتكلم في المهد؟
قلت لك أنا من يطرح الأسئلة وأنت تجيب فقط. أنا المحقق. أنا
حاضر حاضر وأنا آسف.
أجب إذن عما سألتك.
سيد المحقق، أنت تسألني عن أوهام وأحلام، عن شائعات ليس لها أساس من الصحة، فأنا لا أصدق أن تلد عذراء ويتكلم ابنها في المهد. لا أحد يصدق هذه القصة الخرافية. لقد أزعج خاطركم بلا مبرر سيد المحقق.
واقتنع المحقق أيها الطين؟
طبعا، وانتشر خبر المحقق بين الناس، وأوصى بعضهم بعضا أن يخفوا تماما قصة المسيح عيسى الذي ولد بكلمة من الله وتكلم بعد ساعات من ولادته، وأنكر الجميع ما شاهدوه بأعينهم وسمعوه بآذانهم.
ربما لأن معجزة المسيح عيسى بن مريم هي في غير صالح اليهود في كل الأحوال، فمن جهة فضلوا النفاق رغم رؤيتهم المعجزة، ومن جهة أخرى فضلوا إخفاء ولادته ونسيانها خوفا من روما.
بالضبط. وبعد يومين من حادثة التحقيق، كانت مريم تحمل ابنها وتسير في ظلمة الليل مهاجرة إلى مصر. خافت مريم وأبدت جزعا من وحشة الطريق، لكن الملاك طمأنها وأفهمها أن كل أصحاب الرسالات يخرجون من ديارهم فترة.
مريم خرجت تحمل المسيح عيسى في هجرتها، أما أنت أيها الطين فبقيت حيث أنت بالقرب من المسجد الأقصى
بانتظار عودة النبي الكريم بعد أن يكبر. فقصتي تبدأ معه وهو شاب ليس وهو طفل.
نبدأ إذن بقصتك معه وهو شاب.
تعذرني للحظات، فإن الوردة التي نبتت في ذراتي تكاد تذبل عطشا، وعلي أن أشرب الماء وأستقي حتى لا تموت.
تفضل أيها الطين، أنا بانتظارك.
عذرا لتأخر عليك.
أبدا أيها الطين، وأني لسعيد وأنا أرى الوردة المزروعة فيك تتفتح وتصبح نضرة بعد أن تلقيت الماء.
عندما أتلقى أنا الماء تنتعش جذور الوردة الضاربة في أعماقي. تفضل اجلس اجلس، لما أنت واقف؟
ها قد جلست، شكرا.
ونكمل الآن حديثنا؟
لو سمحت.
مرت سنوات على المجتمع اليهودي، بلغ خلالها قمة نفاقه، وكان الظلم هو القانون السائد عندهم.
كنت ترى كل شيء؟
نعم، وكنت شاهدا على الظلم الذي كان قانونا سائدا في حياة اليهود، وكان كهنتهم يرتشون يغيرون في كلمات التوراة إذا أردت حسب المصلحة، يخفون بعض التوراة ويظهرون بعضها. كان كهنة المعبد مثلا يبيعون كفارات الذنوب من الحمام والطير بأسعار مرتفعة.
كانوا يثرون إذن؟
نعم، كانوا يجمعون الثروات على حساب المصلين الفقراء، وساد المجتمع كله انحراف فكري، وفسدت الرؤوس فيه ففسد الجسد.
وكأني بذاك المجتمع اليهودي هو نظام بشري قد اهترأ تماما.
بالضبط. ووسط هذا الجو عاد عيسى بن مريم، بعثه الله إلى الناس. عاد وكانت القيمة الوحيدة المعبودة هي الذهب أو المال بصفة عامة.
أو ألغيت الروح كقيمة من قاموس ذاك المجتمع اليهودي؟
نعم، حتى ظنوا أن دم المخلوق هو روحه، وعيسى بن مريم كانت معجزته معي تتصل بالروح.
تقول إن هدفك وهدف دعوتك إعلاء كلمة الله وروح الشريعة الحقيقية.
يقول عيسى إن كل معجزات الله سبحانه وتعالى التي تتم على يدي كلها تتصل بالروح.
قد أحييت الموتى، نعرف ونسمع.
يقول عيسى أليس إحياء الموتى هو إعادة لروح من مات وإثباتا لوجود الروح ووجود البعث؟
تريد أن تحطم فكرة الحياة الجسدية كفكرة عليا للحياة في مجتمعنا اليهودي.
يقول عيسى ألم أطعم الآلاف من سمكة واحدة؟
بلى، وهذا يعني أنك تريد أن تقول إن وجود الروح لازم لملء خيمة الجسد، وإن الخيمة لا يصيبها الجشع إلا إذا غاب عنها الوعي بالروح، فإذا ملأت الروح الجسد شبع الآلاف من سمكة واحدة.
أنا أرى أن المرأة إذا مات وعاد لطين الأرض لم يعد هناك من يقدر على بعثه.
ماذا تعني؟
ينتهي الأمر وتضيع الروح مع الدم وتذهب حين يذهب الدم.
ما هذا الهراء الذي تقوله؟
إني أشك بالقيمة التي تبديها للروح يا عيسى.
يقول عيسى ما هذا الذي ترونه في يدي؟
إنه قطعة من الطين قبضتها من الأرض وها أنت تضغط عليها.
يقول عيسى فهل تستطيع هذه القطعة التي من طين الأرض أن تطير في السماء؟
لا، وكيف يستطيع؟
يقول عيسى ولماذا لا تستطيع أن تطير؟
الحقيقة لا نعرف.
يقول عيسى لأنها تخلو من الروح، فلو صنعت منها طيرا كالبلبل ونفخت فيها سائلا الله أن يولد فيها الروح ألا تطير عندئذ؟
بلى والله يا نبي الله.
وبعد أن صنع في عيسى كهيئة الطير ونفخ في سائلا الله أن يضع في الروح، تحولت للفور إلى بلبل وطرت بعيدا وأنا أنظر إلى عيسى والجمع محتشد حوله.
يا نفس بالأوهام كفي تخدعيني، ما باقي في الأيام عمر اللي يكفيني، بالخطوة بجدامي محسوبة بيامي، والموت لي قدام واقف يتاني وقف يتاني، كل لحظة ذنبي يزيد وزيد أحزاني، عن رب صرت بعيد والعمر ميتاني، نكراني لا ما يفيد من يدك ميزاني، تشهد علي الإيد وعيوني ولساني وعيوني ولساني، شردا كرو ذنبي شاهد عليه
ربي شردا كروب ذنبي شاهد علي ربي لا جفت الأقلام لا جفت الأقلام شينفع دمع عيني شينفع دمع عيني
يا نفسي بالأوهام كافي تخدعيني ما باقي في الأيام عمر اللي يكفيني كل خطوة بجدامي محسوبة بيامي والموت لي قدام والموت لي قدام واقف يتانيني واقف يتانيني
يا نفسي عدو يا وياما حسبيها راح أكثر من الجاي وأنا بتواليها ما يوم تبدل الماء بمن تلميها وش باقي من دنياي خلصت أحس بيها خلصت أحس بيها لو غمضت عيوني وأحبابي عافاني غمضت عيوني وأحبابي عافاني يا نفسي انت ياك يا نفسي انت ياك ما ظنت نفعيني ما ظنت نفعيني
يا نفسي بالأوهام كافي تخدعيني ما باقي في الأيام عمر اللي يكفيني كل خطوة بجدامي محسوبة بيامي والموت لي قدام والموت لي قدام واقف يتانيني واقف يتانيني
لو ذب العود ومات والعمر وداني دمع اللي فات ما ظن يرجعني ما تنفع الدمعات يا دمعة تنفعني ما حد بعد هيها لو صحت يسمعني لو صحت يسمعني راضي أو ما راضي شي يرجع الماضي راضي الماضي باكر عز الناس باكر عز الناس لوحدي خليني لوحدي خليني
يا نفسي بالأوهام كافي تخدعيني ما باقي في الأيام عمر اللي يكفيني الخطوة بجدامي محسوبة بيامي والموت لي قدام والموت لي قدام واقف يتانيني واقف يتانيني
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 43 من أدعية الصحيفة الكريمة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام السجاد سلام الله عليه عند رؤيته للهلال. مضت مقاطع من هذا الدعاء الكريم وبقيت مقاطع أخرى، وصلنا وإياكم إلى قوله سلام الله عليه:
سبحانا ما عجبا ما دبرا في أمرك وألطف ما صنعا في شأنك جعلك مفتاح شهر حادث لأمر حادث.
سبحانه ما أعجب ما دبر في أمرك. سبحانه مصدر على سبحان، يعني مصدر على وزن غفران، وسبحان بمعنى التسبيح، والتسبيح هو التنزيه. عندما نقول سبحان الله، الواقع أننا ننزه الله عز وجل أعلى درجات التنزيه. ولهذا يقول الكثير من العلماء أن سبحان اختصت بالله تبارك وتعالى، فلا يقال لغير الله سبحانك، حتى وإن كان هذا الشخص مثلا منزه عن العيوب أو عن بعض العيوب. سبحان أعلى درجات التنزيه، فعندما نقول سبحان الله يعني نحن ننزه الله عز وجل عن كل نقص في ذاته أو في صفاته أو في أفعاله. الله عز وجل يمثل الكمال المطلق، الكمال الذي لا نقص فيه أبدا أي نوع من أنواع النقص. فنحن عندما نقول سبحان الله يعني ننزه الله عن كل شيء، ننزهه عن الجهل، ننزه الله عن الظلم، ننزه الله عن اللهو، عن العبث، عن الشريك أيضا في الخلق. الله عز وجل هو الكمال المطلق، فلا يستحق التنزيه المطلق غير الله تبارك وتعالى. الإمام هنا سلام الله عليه أشار إلى قضية التنزيه، لماذا؟ لأنه البعض أيها الإخوة الكرام وبعض المنجمين القدماء خصوصا الفلكيين اللادينيين كانوا يعتقدون بأن الكواكب بما فيها القمر مؤثرة بنفسها في العوالم السفلية، والبعض منهم كان يدعي أن الكواكب والنجوم هي موجودات عاقلة حية، وهي التي تدبر أمر العوالم السفلية، بمعنى أن كل ما يقع من حادثة في الأرض، حوادث طبيعية، حوادث اجتماعية، حروب على النفس، أيضا نفس الإنسان، المستوى الفردي من ربح خسارة إلى غير ذلك، يعتقدون بأن الكواكب أو ما يسمونها العوالم العلوية هي المؤثرة والمدبرة للعوالم السفلية، وربما بنوا بعض علم التنجيم على هذه القضية. طبعا نحن لا ننكر أن هناك ارتباط بين العوالم العلوية والسفلية، ارتباط ما، أما أن تكون هذه العوالم عوالم حية وعاقلة وهي التي تدبر أمر الكون، هذا ما لا نقبله. وإذا كان الاعتقاد بأنها مؤثرة من دون الله تبارك وتعالى فهذا شرك، أو مؤثرة مع الله عز وجل فهذا أيضا شرك، ربما تكون كاشفة عن بعض الأحداث التي تقع في الأرض، ربما يوجد هناك ارتباط ما بين الكواكب العلوية والموجودات السفلية، ولكن أن تكون هذه هي المدبرة لأمرنا قطعا هذا لا نقبله، وهذا في بعض حالاته يكون شركا بالله تبارك وتعالى. ربما الإمام سلام الله عليه يريد أن يدفع هذه الشبهة أو ينتقد بصورة غير مباشرة هذا التيار الذي يعتقد أن القمر مدبر، إما على كل حال بالاستقلال وإما بنوع من المدخلية في التدبير الإلهي، يريد أن يدحض هذا ويقول بأن القمر مدبر لا مدبر، الله عز وجل هو المدبر لكل هذا الكون، هو الحي القيوم القائم على كل شيء، وغير الباري تبارك وتعالى من مخلوقاته، كل شيء سوى الله عز وجل هو من المخلوقات، من الممكنات المدبرة وليست المدبرة، فلا يوجد مخلوق له على كل حال تأثير من دون الله تبارك وتعالى، أو تأثير مع الله بمعنى أن يكون شريكا مع الله عز وجل في التدبير، التدبير لله عز وجل، هو رب السماوات والأرض، هو الذي يدبر أمر السماوات والأرض. فالإمام عليه السلام يقول سبحانه، يعني سبحان الله، يعني أنزه الله عن كل نقص، بما في ذلك ما يعتقده البعض من أن هناك للكواكب تأثير من دون الله أو مع الله علينا. سبحانه ما أعجب ما دبر في أمرك، هنا يشير إلى أن الله هو الذي يدبر القمر، فالقمر مدبر وليس مدبر، الله يدبر أمره وليس هو يدبر أمرنا. سبحانه ما أعجب ما دبر في أمرك وألطف ما صنع في شأنك، يشير إلى ما تقدم ذكره من حركة القمر، خسوف القمر، طلوع القمر، أفول القمر، منازل القمر، على كل حال مسير القمر، دوران القمر في فلك التدبير، هذه الأمور التي أشار إليها الإمام سلام الله عليه، والتي هي من صنع الله، من أمر الله تبارك وتعالى. وألطف ما صنع في شأنك من الأمور المرتبطة بالقمر والتي تطرق إليها الإمام السجاد عليه السلام في فقرات سابقة ونحن أشرنا إليها أيضا. سبحانه ما دبر في أمرك وألطف ما صنع في شأنك، جعلك مفتاح شهر حادث لأمر حادث، بمعنى أن هذا الهلال هو يفتح مرحلة زمنية جديدة للناس في هذه الأرض، فهو مفتاح شهر حادث، شهر جديد لأمر حادث، لأمر حادث قد يرتبط بأمر الدنيا وقد يرتبط بأمر الآخر. هذا الشهر الجديد قد يأتي بأمور جديدة للإنسان، في رزق الإنسان، في صحة الإنسان، في عمر الإنسان، بأن يكون الله عز وجل كتب للإنسان شيئا حادثا، شيئا جديدا في هذا الشهر لم يكتبه له في الشهر السابق، لأن الله حتى لو كتب له الرزق، الله يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، الله كل يوم هو في شأن. فإذا الله عز وجل جعل الهلال مفتاحا لشهر جديد، هذا الشهر الجديد فيه أمور جديدة، هذه الأمور الجديدة قد ترتبط بدنيا الإنسان، رزق الإنسان، صحة الإنسان إلى آخره، أو قد ترتبط بدين الإنسان، ما يعمله الإنسان لدينه من أشياء جديدة كحج أو زيارة أو صيام أو ما شابه ذلك مما لم يفعله في الشهر السابق. تتمة الدعاء تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من الكواشف المهمة الدالة على شفافية القلب تفاعله مع ذكر الله سبحانه وتعالى، وفي عزاء سيد الشهداء عليه السلام، وتأثره عند ذكر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. فلا شك أن تفاعله في هذه المواطن الثلاثة ليس اعتباطيا، بل كاشفا عن ارتباط بهذه المبادئ المقدسة. ومن هنا أيها المنتظر، فالذي لا يجد تفاعلا فإن عليه أن يبحث عن العلة، فإن كان الأمر طارئا نفسيا أو بدنيا أو ما شابه ذلك فلا ضير. ولكن المشكلة إذا كان نتيجة تراكم الرين على القلوب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أيامكم وتقبل الله طاعاتكم وعباداتكم في هذا الشهر الفضيل، شهر ضيافة الرحمن. رمضان كريم عليكم إن شاء الله. ونقول معا: شكرا لك يا رب، شكرا لك يا أرحم الراحمين، لأننا منحتنا نعمة الحياة لنعيش أيام شهر رمضان المبارك ولنتعايش معا فرحة رمضان. كل المرحب بحضراتكم، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء سلامة الفم والأسنان في الشهر الفضيل. وسيكون معنا ضيف عزيز الدكتور منير الموسوي من العاصمة الإيرانية طهران، عبر الهاتف سنستضيفه إن شاء الله. وموقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir، وعلى تيليجرام @arabicradio.ir. طيب أحبتنا الأفاضل، كلنا لدينا تجارب في شهر رمضان الفضيل مع الفم والأسنان، وربما هناك تحدث مشاكل في هذا الجانب أيضا. اليوم نريد الحديث حول سلامة الفم والأسنان في الشهر الفضيل، كيف نراعي أسناننا أكثر من باقي الشهور، ولأي أشياء تتعرض الأسنان خلال هذا الشهر. نأخذ فكرة حول الموضوع وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم.